إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا هكذا وعد الله عباده بالاستخلاف والأمن والتمكين ولكنه علق هذا الوعد بشرط وهو التوحيد والإيمان والعمل الصالح وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات هذا هو الإيمان والعمل الصالح ثم قال تعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا هذا هو التوحيد فلا تمكين لأناس ضيعوا توحيدهم ففزعوا إلى غير ربهم في الشدائد والملمات وصرفوا إلى غير الله العبادة والقربات ولا تمكين لأناس ضيعوا إيمانهم وعملهم الصالح فهم في غيهم سابرون يعمهون عن ربهم منقطعون مبتعدون وفي شهواتهم وملذاتهم وعصيانهم غارقون. فإذا تكلم المرء عن التمكين فلا بد أن يربطه بشرط الله سبحانه وتعالى، هكذا يحصل الاتباع والانقياد للشرع، وهكذا تحصل الخطوة الأولى لتحكيم الشرع. وأما العزوف عن هذا الشرط وتضييعه وعدم الاهتمام به والدعوة إليه فإن ذلك لا يؤدي إلى تمكين أبدا، مهما أمل المؤملون أو طمع الطامعون. ولم يزل أهل الحق ولله الحمد والمنة يبينون هذا، يبينون شرط التمكين ويحققونه على قدر استطاعتهم بين المسلمين. وقد أحببت أن أعيد التأكيد على ذلك مرة أخرى في صفة التعرض لقصة بليغة من صحيح قصص السنة التي ذكرها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي قصة أصحاب الأخدود. وهذه القصة أخرجها مسلم في صحيحه من حديث صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. هكذا كان شأن ذلكم الملك، كان له ساحر يستعين به، فكبرت سنه وخشي من ضياع ما معه من السحر، فأوعز إلى الملك ورغب إليه: أن ابعث إلي غلاما أعلمه السحر. حرص على قضيته ومبدئه مع أنهما من الباطل والشر والفساد. وهكذا أهل الشر يصبرون على شرهم. وانطلق الملأ منهم: أن امشوا واصبروا على آلهتكم. كان الكفار يصبرون على كفرهم ويتمسكون به ويثبتون عليه، أفلا يكون أهل الحق أولى بذلك؟ أفلا يكونون أولى بالثبات والصبر والاتباع والتمسك؟ ولكنها الفتن التي تجتال العقول والقلوب والأديان. نسأل الله الثبات على الإيمان. خاف الساحر من ضياع قضيته وعلمه الفاسد، ولما أراد أن يحفظ ذلك أحسن الاختيار، فقال: ابعث إلي غلاما، فتى صغيرا يافعا، حتى يكون التعليم فيه أوكد وأوقع، فإن الأمر كما قيل: العلم في الصغر كالنقش على الحجر. أفلا يكون أهل الحق أيضا أولى بحسن الاختيار في ذلك؟ أفلا يحرص المسلمون على تعليم صغارهم وفتيانهم دين الله عز وجل. أفلا يحرصون على طلب العلم وتعليمه لأولادهم وذويهم؟ إنها عبرة وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فبعث إليه الملك غلاما يعلمه السحر، فكان الغلام إذا اجتاز إليه مر براهب، فقعد إليه يوما فأعجبه كلامه. وهكذا شأن الفطرة السوية، إذا عرض عليها الحق استحسنت واستساغت ولم تجد منه غضاضة ولا حرجا، وسهل عليها أن تميز بينه وبين الباطل بأدنى قدر من التمييز. ولكن الشرط في ذلك هو التخلية بين الفطرة وبين الحق، من غير عوائق ومن غير حوائل ومن غير قواطع. وهذا قد يكون في صورة الهوى والتعصب والميل والشهوة والشبهة، كل ذلك يقطع القلب والفطرة ويحول بينهما وبين الحق، كما تجد تصديق ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكما تجد تصديق ذلك في قول الله في الحديث الإلهي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فالقلب مفطور على محبة الحق وإرادته وسهولة التمييز بينه وبين الباطل، ولكن الشأن في القواطع والعوائق التي تحول بينه وبين ذلك. فهذا غلام صغير، فتى يافع لم يبلغ من الخبرة والإدراك مبلغا، ولكنه وازن بين طريقة الساحر وطريقة الراهب فسهل عليه التمييز، وأدرك أن كلام الراهب هو الحق وأن كلام الساحر هو الباطل. فإذا عرفت ذلك سهل عليك أن ترثي لأناس بلغ بهم السن مبلغا واشتعلت رؤوسهم ولحاهم شيبا، ثم هم لا يميزون بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ. كبر على أمثال هؤلاء أربعة واغسل منهم يدك ولا تلتفت إليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. هذا غلام يافع استمع إلى كلام الراهب فأعجبه، فكان إذا أراد أن يذهب إلى الساحر مكث عند الراهب فتأخر عنده، فإذا عاد إلى الساحر ضربه للتأخير، فاشتكى ذلك إلى الراهب فقال له: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. يعني إذا خشيت من بطش الساحر لتأخيرك فقل إنما تأخرت عند أهلي، وإذا خشيت من عقاب أهلك على التأخير فقل إنما تأخرت عند الساحر. وهذا كذب، وإنما جاز لأجل درء المفسدة الأكبر، وتصديق ذلك في شريعتنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. فيجوز ارتكاب المحرم في مثل هذا المقام لدفع مفسدة متحققة تربو على هذا المحرم. وفي قولي متحققة تعريض بأهل السياسة الذين يرتكبون المفاسد المتيقنة لمصالح وهمية ليس لها وجود إلا في خيالهم، وقد أوضحت المقام في موطن آخر. فاستمر الغلام على هذا النحو حتى إذا كان يوما في الطريق رأى دابة عظيمة تحبس الناس عن السير، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ مع أنه لم يشك، وإنما أراد علامة تزيد في إيمانه ويقينه، فأمسك حجرا وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة بهذا الحجر. فرماها فقتلها ومضى الناس. فلما عاد إلى الراهب وقص عليه الخبر قال: أي بني، إنك صرت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. صرت اليوم أفضل مني بهذه الكرامة التي تحققت له. والحديث كما نرى وسنرى فيه إثبات لكرامات الأولياء عباد الله المتقين الصالحين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا غلام مؤمن صدق يقينه بربه وصدق إيمانه به، فأكرمه الله سبحانه وتعالى بإجابة الدعوة. كان هذا الغلام كما رأينا وسنرى مستجاب الدعوة عند الله تعالى. فلما بلغ من شأنه ذلك كان مفضلا عند الله سبحانه وتعالى. قال: وإنك ستبتلى. القاعدة التي لا تتبدل ولا تتغير: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا يصل أحد إلى منزلة عند الله عز وجل إلا ويبتلى، ولا بد. ولو نجا من ذلك أحد لنجا الأنبياء والمرسلون، ومع ذلك فهم أشد الناس بلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. فطالما أن الغلام وصل إلى هذه المنزلة عند الله فإنه لا يمكن أن يمكن هكذا بسهولة أبدا، لا بد أن يبتلى، ولا بد أن يفتن، ولا بد أن يمحص حتى ينظر أيصلح للتمكين أم لا. وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل عليه. قد يكون ذلك على سبيل الخوف والإشفاق، وهذا لا بأس به، وقد يكون على سبيل الحفاظ على الحق، فإن ذلك الراهب كان هو الوحيد القائم بالحق في مكانه. فلو أنه تعرض لشيء، لو أنه قتل أو ذهب، لارتفع الحق بذهابه. فأراد أن يحافظ على ما معه من الحق بحفظ نفسه. وقد أوضحنا ذلك في شرح حديث قبض العلم: فإن ابتليت فلا تدل عليه. هكذا نصحه وأكد عليه، ولكنه أراد أمرا وأراد الله عز وجل أمرا، فكان ما أراد الله. قال: وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي الناس، أو قال يداوي الناس من سائر الأسقام. والأكمه هو الذي ولد من بطن أمه أعمى، والأبرص هو من أصيب بالداء المعروف. فكان من شأن الغلام أنه يدعو لأمثال هؤلاء فيشفيهم الله تعالى بدعائه. وعندئذ ذاع صيته بين الناس وعرف شأنه، فسمع به جليس للملك كان قد عمي، فذهب إليه بهدايا كثيرة وقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. هكذا كان يعتقد. فانظر في رد الغلام، قال: إني لا أشفي أحدا، ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت به دعوت لك فشفاك. هكذا طريق الحنفاء، هكذا طريق الموحدين. هلا قال الغلام: أتنزل معه وأماشيه على معتقده، لأنه جليس للملك، فأنا أريد أن أتزلف إليه حتى يشفع لي عند الملك، وحتى أصعد إلى الكراسي والسياسة فيكون لي تمكين وكلمة مسموعة، ولعلي أنشر ما معي من الحق، وهذا لا بأس به. فعندئذ يكون الأمر أوقع وأوكد. هلا قال الغلام هذا؟ هلا فعله نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل؟ أبدا، لأن التمكين لا يكون من السقف، وإنما يكون من الأساس، ولا يستقيم في الفطر السوية والعقول المستقيمة أن يصلح السقف مع خراب الأساس. فعندئذ لا الأساس ينصلح ولا السقف ينصلح. هكذا طريقة الأنبياء، وهكذا طريقة أتباعهم من الصالحين والأولياء. لا بد من تغيير القاعدة، لا بد من إصلاح الأساس، لا بد من تحقيق التوحيد والإيمان، ولا مساومة في ذلك قط. هل ساوم الغلام جليس الملك؟ هل ساومه في هذه القضية؟ إنها قضية التوحيد. هل تنزل معه؟ هل اتفق معه على عبارة مجملة أو مصطلح فضفاض سياسي يفسره كل أحد على حسب نحلته؟ هل وقع شيء من ذلك؟ كلا، وإنما أعلنها صراحة لأنه لا مداهنة فيها: إني لا أشفي أحدا، وإنما يشفي الله. ثم ماذا؟ فإن آمنت به دعوته لك فشفاك. يشترط عليه التوحيد والإيمان، يشترط عليه التوحيد، يشترط عليه الاستقامة، يشترط عليه الإيمان بالله سبحانه وتعالى حتى يحصل له ما يريد. فليس عندنا مساومة في التوحيد أو الإيمان أو العقيدة أو تحكيم الشرع أو غير ذلك من أمور الدين أبدا. لسنا نقول كما قال القائل صراحة بالنص: لقد قبلت التنازل في مواد الدستور حتى أصل إلى صيغة توافقية. المبدأ الذي قيل فيه السيادة للشعب كان يراد له أن يصاغ السيادة لله، فتنازلوا عن السيادة لله وصاغوها على أنها السيادة للشعب حتى يتوافقوا وحتى يصلوا إلى صيغة توافقية. فهل وصلوا إلى الصيغة التوافقية أم لا تزال الفتن ولا تزال الاضطرابات، ولا يزال هؤلاء أهل الفتن والضلال لا يسكت لهم لسان ولا يكفون عن مطلب؟ تنازلتم فكان ماذا، وضيعتم فكان ماذا، وداهنتم فكان ماذا؟ لا يصلون إلى شيء أبدا طالما أنهم على هذه الشاكلة، ولا حتى ما يريدونه. كما قال المنافقون من قبل: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فأي إحسان وأي توفيق وأي صلاح؟ هكذا كانت طريقة الغلام، طريقة أهل التوحيد والإسلام والحنيفية، وهي الطريقة التي أثمرت وأينعت وأوجدت التمكين. فمن أراد التمكين فعليه بذلك، ومن أراد الهدى والرشاد فعليه بذلك، ومن صدف عنه ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للحنفاء والمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعل جليس الملك ما طلبه منه الغلام، فشفاه الله تعالى، ودخل على الملك فجلس إليه على شاكلته. فتعجب الملك وقال: من رد عليك بصرك؟ فقال: ربي. فقال الملك: أولك رب غيري؟ فقال: ربي وربك الله. فلم يحصل مداهنة أيضا، ولم يحصل في ذلك المقام تضييع ولا تمييع، إنها كلمة الحق يلقى بها بين أكتاف المبطلين والمعارضين من غير تمييع ولا تهوين. ولأن الملك صاحب دنيا وسلطة وكرسي وزينة ومتاع، فلا بد أن يحرص على ذلك أشد الحرص، ويتكالب عليه أشد التكالب. وهذه قاعدة الملك. اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ، فإن فيه عبرة لمن يعتبر وعظة لمن يتعظ. من قرأ التاريخ يدرك أن الرجل كان يقتل أباه وأخاه وصديقه وخليله وداعيته الذي مكن له لمجرد الحفاظ على الكرسي والسلطان. اقرأوا في تاريخ الدولة العباسية مثلا، أول شيء فعله المنصور بعد أن استتب له الأمر أن قتل داعيته الذي مكن له، أبا مسلم الخراساني الذي قاد دعوة العباسيين من خراسان حتى مكن لها في الأرض وصارت لها الخلافة بين المسلمين. فلما بلغ المنصور أن أبا مسلم صاحب دعوة، وأنه قد يتمكن وقد يسود وقد ينازعه الملك، لا، ما في مجال للانتظار. لماذا ننتظر؟ ولماذا نضحي بالكرسي؟ ولماذا نفقد هذا المتاع؟ فقتله، وهو الذي مكن له، وهو الذي جعل سببا في تمكين دولته وإنشائها. وفي هذا قال من قال: الملك عقيم، الملك عقيم، لا يعرف أحدا ولا يجامل أحدا ولا يرحم أحدا. فدونكم هذا الملك الذي ضحى بكل شيء وآذى جليسه وخليله وفعل ما فعل من الأفاعيل حتى لا يضيع منه سلطانه، فأخذ جليسه فلم يزل يعذبه وهو جليسه وصديقه وخليله، ولكن لا مجال لصداقة ولا خلة في هذا المقام أبدا. أخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، لأنه هو الذي يعرفه. فأتى الملك بالغلام، ولكنه لم يسلك معه مسلك التعذيب ابتداء. ذكاء شيطاني وسياسة شيطانية، لأن الغلام صاحب مواهب وقدرات وهو يريد أن ينتفع به. فسلك معه في البداية مسلك الترغيب، قال: أي بني، قد بلغ من سحرك ما أرى، تداوي الأكمه والأبرص وتفعل كذا وتفعل كذا. يريد أن يستميله حتى يستفيد بما معه من القدرات والمواهب، ولكن الغلام أبى كما هي عقيدة الحنفاء الموحدين، فقال: إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى. إذن ما فيه فائدة؟ سنصل إلى الترهيب. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، دل على الأصل. فلما جاء به الملك قال له مباشرة: ارجع عن دينك، لأنه حصل على الرأس الكبيرة كما يقال، فعندئذ لا بد أن يقطعها حتى يريح ويستريح. قال: ارجع عن دينك، فأبى. فأتى بالمئشار فوضعه على مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. لا رحمة ولا مجاملة ولا نظر لشيء طالما أن الأمر تعلق بالملك والدنيا. وفي مثل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المعروف: لقد كان يؤتى بالرجل فيجعل المئشار على مفرق رأسه فيشق نصفين ما يصده ذلك عن دينه. الله أكبر. إنه الثبات، إنه اليقين، إنه حسن التمسك والاتباع، لا كشأن المفرطين المضيعين الذين شأنهم كشأن أهل الكتاب: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. هكذا قال الله تعالى موبخا أهل الكتاب ومحذرا عن صنيعهم، فأين من يعتبر ويتعب؟ في رواية غير مسلم أن الملك بعدما فرغ من الراهب أتى بجليسه، بجليس الملك، وقال له: ارجع عن دينك، فأبى فشقه بالمئشار نصفين. أيضا جليسه وصديقه وخليله يفعل به هذه الفعلة النكراء، حتى وصل الأمر إلى الغلام. ولأن الملك لا يزال يطمع فيه ولا يزال يحرص على الاستفادة منه، فإنه لم يبادر بقتله، ولكنه أراد أن يهدده ويخوفه، فدفعه إلى نفر من أصحابه وقال: اصعدوا به في جبل كذا وكذا، فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فأخذوه فصعدوا به الجبل، فعندئذ حقق الغلام التوحيد فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم، اكفني شرهم واكفني أمرهم. وأحسن التفويض إلى ربه فقال: بما شئت. لم يشترط على ربه شيئا، ولم يقترح عليه شيئا، وإنما أراد فقط أن يتخلص من الشر. فانظر في تحقيق التوحيد، انظر في صرف الدعاء إلى الله، انظر في الاستغاثة والاستعاذة بالله. قال: فرجف بهم الجبل فسقطوا، ورجع يمشي إلى الملك. إنها قدرة الله، إنه تمكين الله لأوليائه وأحبائه. فدخل على الملك فانزعج وقال: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. فدفعه إلى نفر آخرين وقال: احملوه في قرقوش، أي سفينة، فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه في البحر. فحملوه في السفينة فتوسطوا به البحر، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة ورجع يمشي إلى الملك. فدخل عليه مرة أخرى فقال: ويحك، ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. وعندئذ انقلبت الأدوار وانعكست الآية، وأمسك الغلام بزمام المبادرة، وصار هو الذي يملي أمره على الملك. بادره بقوله: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما ذاك؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، أي في مكان واحد من الأرض بارز، ثم تصلبني على جذع، ثم تأخذ سهما من كنانتي، ثم تضع السهم في كبد القوس، ثم تقول: بسم الله رب الغلام، ثم ترمي السهم، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. انظر في الشرط، وانظر في الطريقة، وتأمل، وانظر كيف سيحدث التمكين. ولشدة غباوة الملك عما أريد به، فعل ما طلبه الغلام، ووضع السهم في كبد القوس وقال: بسم الله رب الغلام، ثم أطلقه فوقع في صدغ الغلام فقتله. ماذا حدث؟ الناس مجتمعون يشاهدون ما يحدث ويرون ما جرى، فلما رأوا أن هذا الملك بجبروته وسلطانه وعتوه ما استطاع أن يقتل غلاما واحدا صغيرا إلا بأن يقول مثل هذا الكلام، لما رأوا ذلك قالوا: آمنا بالله رب الغلام. هكذا وقع التمكين، هكذا وقع الإصلاح، هكذا آمن الناس، هكذا استقر الدين في قلوبهم وأفئدتهم، من غير سياسة ولا لف ولا دوران ولا تنازل ولا أي شيء. آمنا بالله رب الغلام. ولأن بطانة السوء لا بد أن تقوم بدورها، فقد قال جلساء الملك له: أرأيت ما حدث؟ قد والله أصابك ما تحذر، قد والله نزل بك حذرك. آمن الناس، كما قال أصحاب فرعون له: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ فبمثل جواب فرعون أجاب الملك، أو فعل الملك، أمر بالأخاديد فخدت على أفواه السكك حتى يقطع على الناس طريق الهرب، وأضرم في الأخاديد النيران، وأمر جنوده أن من لم يرجع من الناس عن دينه طرح في النار. فهؤلاء أصحاب الأخدود الذين ذكر الله عز وجل شأنهم في القرآن وتوعدهم بأشد الوعيد، قاموا بفعلتهم هذه حتى وصل الأمر إلى امرأة ومعها طفلها في مهده رضيعة، فتقاعست وتلكأت لما قيل لها ارجعي عن دينك، ورأت أمامها النيران تضطرم، أشفقت على نفسها وعلى ولدها فتلكأت. فعندئذ حدثت آية أخرى ببركة التوحيد والتمكين، فنطق الرضيع، أنطقه الله تعالى فقال: اصبري يا أمه فإنك على الحق. يحدث هذا ببركة التوحيد، بفضل الإيمان، بفضل حسن التمكين بين الناس. ولعلكم تلاحظون في نهاية هذه القصة أن التمكين لم يحدث بصورة سياسية، بصورة دولة وسلطان وقوة وشوكة، لأن هذا ليس شرطا، ليس شرطا في التمكين أن يكون هكذا، وليس شرطا في النصرة أن تكون هكذا، وإنما التمكين الحق أن يتمكن الدين في القلوب، أن يصير الناس على قلب رجل واحد مسلمين موحدين مؤمنين، أن يصير الدين بينهم في سلوكهم ومعتقدهم وعملهم، أن يتحول الإسلام إلى شيء يطبق على الأرض. هذا هو التمكين الحق، هذه هي النصرة الكاملة التامة. هذه قصة أصحاب الأخدود أيها المسلمون، نضعها بين أيديكم عبرة وعظة، مثال جديد من أمثلة التمكين يرسخ حقيقة التوحيد وشرطيته في حصول التمكين. فإياكم أن تصدفوا عن التوحيد أبدا، إياكم أن تنصرفوا عنه أبدا، عليكم بالإيمان والعمل الصالح وحسن الصلة بالله تبارك وتعالى، فإذا فعلنا ذلك انكشف عنا الهم والغم والحزن، ورفعت عنا الفتن كلها، وكفانا الله عز وجل شر الأعداء، وأحدث لنا الأمن والتمكين والاستقرار. هذا وعد الله عز وجل، لا بد أن نثق به ونؤمن به ونوقن به، ولا ينفعنا ذلك حتى نعمل به ونطبقه. نسأل الله من فضله العظيم، نسأل الله أن يوفقنا لحسن التوحيد والإيمان والعمل الصالح، وأن يكشف عنا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، إنه ولينا ومولانا، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.